برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
طالبان تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في أفغانستان تضم رجال دين ومقاتلون من معتقل قندهار، وحذر وتريث إقليمي ودولي لجهة الاعتراف بالحكومة الجديدة، وطالبان تؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من شرم الشيخ خبير في العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. بداية أرحب بك دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. نحن الآن أمام حكومة جديدة في أفغانستان شكلتها طالبان، تتألف من رجال دين ومقاتلون حتى من معتقل قندهار. يعني حالة الحذر والتريث لدى الدول لجهة الاعتراف بهذه الحكومة واضحة جدا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: هل ثبتت طالبان نفسها كطرف فاعل ومحدد للسياسة الأفغانية، بحيث أن مسألة الاعتراف بهذه الحكومة وبحركة طالبان لربما أصبحت مسألة وقت لا أكثر؟
يعني صحيح. أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. أنا بالتأكيد كل دول العالم سواء كانت التي تريد التعاون مع طالبان أو التي لا تريد التعاون معها سوف تعترف بها في نهاية المطاف، لأن طالبان ليست فقط هي أبرز عنصر في المشهد الأفغاني، لكن أنا في تقديري هي كل المشهد الأفغاني في الوقت الحالي. الجميع يتابع كل كلمة تصدر عن طالبان سواء فيما يتعلق برؤيتها لمستقبل الدولة الأفغانية، لمستقبل علاقتها مع الدول، لمستقبل علاقتها مع الفرقاء الداخليين أو الذين كانوا فرقاء في الداخل. من حتى يتابع الخطاب الداخلي الأفغاني يجد حتى الذين عرضوا طالبان في فترة ما الآن هم على استعداد للاعتراف بها والتعاون معها في الداخل. نفس الأمر بالنسبة للخارج. أنا في تقديري هناك دول سوف تصل إلى مرحلة التعاون مع طالبان وربما تقدم مساعدات كبيرة جدا لطالبان، وربما يعني في خلال فترة ليست بعيدة لن تزيد في تقديري عن نهاية هذا العام قد نجد ممثلي طالبان في الاجتماعات الدولية، وقد يذهبوا إلى الأمم المتحدة، وحتى قد يحضروا اجتماعات في أعتى العواصم الغربية. لكل ذلك أنا أعتقد أن طالبان هي مستقبل أفغانستان في الوقت الحالي، سواء رضى البعض أو لم يرضى، سواء نفذت طالبان الأجندة التي تتحدث عنها وهي الأجندة المعتدلة والتي تريد التعاون والتشارك فيها مع الآخرين، أو حتى استطاع الجناح المتشدد والمتطرف في الحركة أن يفرض أجندته على مستقبل أفغانستان. الجميع سوف يضطر للتعامل مع طالبان في الفترة القادمة سواء بحثا عن مصلحة أو درءا لخطر قد يأتي من أفغانستان، وبالتالي الجميع لديهم الدوافع للتعامل مع طالبان سواء بالخوف أن يأتي من المغارم أو بحثا عن مغارم للتعاون معه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كلام حضرتك يؤسس على متابعة جيدة لتطورات الموقف في أفغانستان، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية عندما أصبحت طالبان تسيطر على مساحات جديدة وصولا إلى السيطرة على كافة أنحاء البلاد في أفغانستان. من خلال رصد التصريحات والمواقف الدولية منذ ذلك الحين، تشعر دكتور وكأنه هناك يعني إبقاء لخط رجعة أو تمهيد لاعتراف مستقبلي بطالبان، لأنه لم تعلن أي دولة رفضها الاعتراف بطالبان في حال هي استولت على السلطة، بل التصريحات كلها تدور حول أنه مراقبة سلوك الحركة. يعني يبدو هناك أيضا في قبول دولي مسبق لهذه الحقيقة.
بالتأكيد يعني أنا في تقدير الاعتراف بطالبان ربما يعني على منتصف 2022 سوف يكون الجميع معترف بطالبان، ربما بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. قد نشهد عودة حتى الولايات المتحدة الأمريكية من باب الاستثمار، من باب إعادة الإعمار، من باب الحديث عن المساعدة الإنسانية أو ما إلى ذلك. كل الدول أنا في تقدير جميع القوى الفاعلة في العالم سوف تعترف بطالبان. لو بدأنا مثلا بدولة مثل روسيا أو الصين كدولتين كبيرتين في آسيا ولهما يعني حدود قريبة من أفغانستان، أعتقد هؤلاء من مصلحتهم الاعتراف بطالبان في المستقبل القريب. دول إقليمية مثل إيران وباكستان وطاجيكستان وغيرها سوف يعترفوا بطالبان ربما قبل نهاية هذا العام. الدول البعيدة من فيها دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأستراليا، أنا في تقديري لن يزيد المدى عن الربع الأول أو النصف الأول من عام 2022، وبالتالي الجميع الآن يمهد الطريق للاعتراف بطالبان. ربما التعاون بدأ بالفعل تحت تحت الطاولة. الجميع يتسابق إلى كابول للتعاون ومد الأيدي للتعاون مع طالبان. لكل ذلك أعتقد أن طالبان أمامها فرصة كبيرة جدا لتثبت ذاتها في الداخل الأفغاني وأيضا على الساحة الإقليمية وحتى على الساحة الدولية. أمام طالبان أيضا فرصة لتقديم نموذج مختلف عن النسخة القديمة التي قدمتها وجعلت الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي ينفر عنها. لذلك نحن أمام يعني تجربة جديدة في تقدير العالم كله مستعد لإعطائها فرصة للاعتراف بها وربما مساعدتها في النجاح في المستقبل. لكن أيضا كل هذا مرهون بالأجنحة المختلفة داخل طالبان أولا، بقدرة طالبان على استيعاب المتغيرات الجديدة والتحول من حركة مقاومة أو حركة معارضة إلى حركة ممارسة السلطة، لأن ممارسة السلطة في تقديري أصعب بكثير جدا من ممارسة المعارضة حتى لو كانت المعارضة المسلحة. أيضا مطلوب من المجتمع الدولي الذي يريد لأفغانستان أن تستقر أن يقدم المشورة صحيحة لطالبان حتى تكون عنصر استقرار في أسيا الوسطى وليس عنصر للفوضى والتخريب كما كانت أفغانستان طوال 40 عام الماضي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، لننتقل إلى تشكيلة الحكومة. كما هو معروف يترأسها الملا محمد حسن أخوند وكثير من القادة الميدانيين والقادة من الصف الأول من الحركة أصبحوا يتمتعون بحقائب وزارية صحيح في الحكومة الجديدة. هل تحتاج الحركة الآن لربما إلى دستور جديد يقنن عمل الحكومة، يقنن سياسة الحركة الداخلية فيما يخص السياسة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية وإلى ما هنالك من هذا الحديث؟
في الواقع يعني مبكر جدا الحديث عن وجود دستور، وربما حتى حركة طالبان يعني لن تفرض دستور، لكن الحركة تتحدث عن مبادئ عامة الآن سواء في علاقتها في الداخل أو في علاقتها مع الخارج. أولا هي تتحدث عن إمارة إسلامية تحتكم إلى الشرع الإسلامي وتقول أنها سوف تطبق هذه المبادئ وسوف تعارض أي مبدأ يؤدي إلى مخالفة أو معارضة القيم التي جاء في الشريعة الإسلامية. من هذا المنطلق هي ليست ضد تعليم الفتيات، لكنها تعليم الفتيات الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية. هي مع حقوق الإنسان لكنها ضد حقوق الإنسان التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. من هذا المنطلق هي تقول أنها سوف تحافظ على أرواح الجميع، على ممتلكات الجميع، على أعراض الجميع كما ظهر اليوم في البيان الصادر عن الملا أخوان دزادة. أيضا هي قالت أنها سوف تحترم الأقليات أيضا وسوف تحمي الأقليات من باب الشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية وليس أكثر من ذلك، وليس من منطلق القوانين يعني الغربية أو القوانين المفروضة من الخارج. قد في تقديري تحاول الحركة في الوقت الحالي ورغبة منها في تقديم نسخة جديدة من طالبان أن توائم أو تخلط ما بين القيم المدنية والوضعية والقيم الإسلامية التي جاء في الشريعة الإسلامية من أجل أن تقدم يعني روح جديدة وصورة جديدة لأفغانستان وطالبان في المستقبل حتى تستوعب الجميع وترسل رسالة طمأنينة لكل الفئات. لأن في الحقيقة هناك تخوف لدى الأقليات، هناك تخوف لدى النساء، هناك تخوف لدى الذين عملوا طوال 20 عاما الماضية في المجتمع المدني. ففي تقدير طالبان ترسل لهم رسالة واضحة، حتى وسائل الإعلام قالت إنها مستعدة أن تعمل وسائل الإعلام باستقلالية كاملة بشرط ألا تعارض هذه الاستقلالية المبادئ الإسلامية وأن تتوافق مع الظروف التي تمر بها أفغانستان في هذا الوقت. وبالتالي نحن أمام رسالة مبدئية تقوم على الطمأنينة وإرسال رسالة إيجابية لكل الفئات في الداخل الأفغاني حتى يعني تستصحب وتستجمع كل هذه القوى خلف حركة طالبان لقيادة أفغانستان في الفترة القادمة. أنا في تقديري في هذه المرحلة الانتقالية هذه المبادئ جيدة للغاية بشرط أن تتحول من كلمات إلى أفعال، لكن إذا حدثت فجوة كبيرة بين ما تقوله طالبان وبين ممارسة قواعدها على الأرض هذه سوف تكون مشكلة كبيرة جدا. أيضا هذا الأمر سوف يعكس إلى أي مدى هناك خلاف في أجنحة طالبان. هل الجناح المعتدل الذي يريد أن يقدم واجهة جديد هو القوي وهو السائد وهو الذي يستطيع أن يفرض أجندته في المستقبل، أم أن الذين يسيطرون على الوضع على الأرض هم الأقوى وهم سوف يفرضوا أجندتهم المتشددة وبالتالي لن تكون هناك أفعال جديدة من الطالبان؟ أنا في تقديري الشهور الثلاثة القادمة ربما قبل نهاية هذا العام المصطفى يتضح كل ذلك. نعم قد تقوم طالبان الآن بفض مظاهرة بالقوة في كابل لأنها لم يعني تتعود على الممارسة الديمقراطية والمظاهرات، لكن إلى أي مدى تستطيع أن تستوعب هذه التحركات الجديدة؟ أنا في تقدير كل هذه السلوكيات جديدة على طالبان، أو على الأقل جديدة على قيادات طالبان الحالية، لذلك أعطاهم فرصة حتى نهاية هذا العام أو منتصف العام القادم. أنا في اعتقادي ستكون كفيلة بالحكم على مدى وجود نسخة جديدة قولا وفعلا من طالبان، أم أننا أمام النسخة القديمة لكنها بوجوه جديد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، سؤال الأخير لحضرتك، الحكومة طبعا هي مؤقتة، هي حكومة تصريف أعمال، لكن كان واضح، ولربما هذا تفسيره في أن الحكومة مؤقتة وتصريف الأعمال، كان واضح غياب التمثيل المناطق الأخرى أو المكونات السياسية الأخرى، لكن دعني أحدد السؤال في كيف سيكون التعاطي مع من يمكن لربما وصفهم الآن بأعداء الأمس، من كانت تقاتلهم طالبا، هل سيكون لهؤلاء مشاركة في الحكم سواء خلال حكومة من خلال مجلس الشورى، أم إن الماضي السياسي سوف يفرض تهميش على هذه القوى؟
في الحقيقة ليس الماضي السياسي فقط، لكن أيضا الطبيعة الأيديولوجية للحركات الإسلامية. دائما الحركات الإسلامية لا تثق في أي حركة أخرى، يعني حتى لو كانت إسلامية لكنها يعني بعباء أخرى، يعني مثلا دائما الخلاف مثلا بين القاعدة وداعش هو خلاف كل طرف يكفر الآخر. العلاقة بين طالبان وداعش هي علاقة صعبة للغاية، وبالتالي أنا في تقديري مثل هذه القيادات الأيديولوجية لا تثق كثيرا بالمكونات الأخرى وبالأقليات الأخرى، من باب التفسير الديني لهذه المجموعات أولا، ثانيا من باب زي ما حضرتك أضفت وهو الماضي السياسي والعداء السابق ما بين طالبان وهذه الأطراف. لذلك أنا أعتقد أن بناء الثقة بين كل الأطراف وطالبان سوف يحتاج يعني وقت، ربما وقت كبير للغاية. مشاركة الأطراف الأخرى في تقدير سوف تظل هامشية، وهذا أنا في تقدير ليس خطأ كبيرا، لأن الذين يعني هزموا الولايات المتحدة الأمريكية هي طالبان، الذين وقفوا أمام المشروع الأمريكي هي طالبان، وبالتالي هي الطبيعة أن تجني ثمرة يعني 20 عاما من الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الآخرون حاربوا في الحرب ضد طالبان، وبالتالي الطبيعي، وهذا هكذا تقول السياسة، الطبيعي أنهم يحصلوا على نسبة ضئيلة أو هامش ضئيل من السلطة. لكن إذا استطاع الطالبان أن تمارس ما يقوله المثل الأمريكي، الخروج من الذات نحو الآخر، بمعنى أن تعطي الآخرين مساحة كبيرة في السلطة وتلغي التهميش وتطبق معايير تقوم على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا استبعد ذلك، إذا حدث كل ذلك أنا أعتقد أن طالبان ستقدم نموذجا ليس فقط في أفغانستان، لكنها ربما تقدم نموذج للحركات الإسلامية ذات الطابع السياسي في العالم كله. في هذا مستبعد، لكن إذا استمرت طالبان في الحكم قد يحدث ذلك في فترات ربما في المستقبل، يعني ربما حتى بعد نهاية يعني العقد القادم وبداية عقد جديد، قد تتطور التجربة الطالبانية من مشروع لا يثق فيه الآخرين بالتدريج إلى مشروع يقبل الآخرين رويدا رويدا وصولا إلى شراكة حقيقية، لكن هذا الأمر في تقديري لن يكون في المدى القريب أو حتى المدى المتوسط، ربما يكون في المدى البعيد.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه التوضيحات، المختص في العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من شرم الشيخ.
شكرا لحضرتك.